إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، المساجد هي أحب البقاع إلى الله، بيوت ربنا سبحانه. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وللمساجد قيمة عظيمة في قلوب المسلمين، قلوبهم معلقة بالمساجد، يأنسون بها ويرتاحون فيها، وتطمئن نفوسهم بالمكث فيها، يسعدون في جنباتها ويهنؤون. كلما خرج مصل من المسجد اشتاق إليه، وكلما تأخر عنه ازداد لهفا إليه. أماكن السكينة والراحة هي بيوتنا التي فيها الضراعة لله والاستكانة بين يديه والفرار إليه. المساجد منازل العقلاء الذين يخرجون فيها أناتهم الحرة وكروبهم ومضايقهم لمن بيده ملكوت كل شيء، الذي يفرج الهم سبحانه وينفس الكرب ويجيب من دعاه. يلتقي المصلون من أهل الحي وغيره في المساجد، ويأخذون العهد ببعضهم، والعقلاء منهم يدخلون في تجارة عظيمة مع الله، ثمرتها أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتكون المساجد أماكن اجتماعهم وافتراقهم، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وإلا أصاب الأخرى ورجل قلبه معلق في المساجد. فتكون المحبة بينهم والألفة واللقاءات المثمرة والتحاب بالله والتشاور والتناصح، مع الحذر من الاختلاف والفرقة التي تكون سببا في الكراهية والبغضاء. وكذلك الحذر من أمر مهم، ألا وهو عدم تسوية الصفوف قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب، وهذا بلا شك وعيد على ترك التسوية. وأيضا الحذر أن تكون المساجد مجالس حديث في أمر الدنيا فقط، والقيل والقال، وغيبة الناس والنميمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، وفي رواية أمانيهم الدنيا، وفي أخرى ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. أيها المؤمنون، إن العناية بالمساجد أمر عظيم، فليجتهد كل واحد منا بعد مشاورة المسؤولين عن المسجد فيدني بدلوه في شؤون المسجد ولو بالشيء اليسير، فهو عند الله بالمكانة العالية، لأنها بيوته سبحانه. فقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابة، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. كانت تنظف المسجد وتكنسه، فما أعظم فضل تنظيف المساجد والعناية بها ولو ساعدت من يقوم بذلك. فلتكن المساجد عباد الله ملتقى راحة واطمئنان ومحبة في الله، وتعاون على البر والتقوى وأخذ العهد بالصديق والقريب، وتكون أماكن نسيان للدنيا وهمومها وغمومها، بتفريغ القلوب لمن هو على كل شيء قدير، للذي يغضب على الذي يستغني عن سؤاله. ما أحلى الجلوس خاليا بين يدي الله في بيت من بيوته، تشكو له ما أصابك وأهمك، وتسأله اللطف وأنت واثق من تغيير حالك وكشفه كربك. علينا أن نحذر أيها المباركون من أذية المصلين الذين يأتون إلى بيوت الله خاشعين واقفين بين يدي ربهم سبحانه. علينا أن نحذر من أذيتهم بنغمات هواتفنا، فإن الصوارف كثيرة والخشوع أدنى شيء يذهبه، فلنتق الله في هذا الأمر حتى لا نكون سببا في ذهاب خشوع المصلين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير رحمه الله: يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. توجيه من ربنا سبحانه بأن يلبس أحدنا أفضل ما يجده من أجل الصلاة، وفي هذا دليل على تعظيم قدرها والاهتمام بها، ليقف المصلي بين يدي ربه في أكمل هيئة وأبهى حلة، وحتى لا يؤذي المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في لبسه، وخاصة يوم الجمعة والأعياد. قال ابن تيمية رحمه الله: كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. وقال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه. أيها المباركون، لبس الجميل الأنيق للصلاة يعد من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها لوقوفنا بين يدي الله تعالى. عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، أو قال: في ثوب دون، وفي رواية: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في هيئة أعرابي، فقال: هل لك من مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي مال؟ قلت: من كل قد آتاني الله من الإبل والرقيق والغنم والخيل. قال: إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ولنحذر أن نأتي إلى المساجد بثياب رثة متسخة أو تصف العورة ونحن قادرون على أن نلبس غيرها، ولنترك التهاون بشأن الصلاة. وإذا كان لأحدنا موعد في الدنيا لبس وتجمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. فقال: الله أحق من تزين له أو من تزينت له. أيها المؤمنون، أذية المصلين لا تجوز بأي حال، حتى من أكل من الطيبات التي تصدر روائح كريهة، فما بالك بغير الطيب المنتن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. رواه البخاري. دين كمال يحرص على عدم أذية المصلين لمن كان ما يؤذيهم ويؤذي لمن أكل ما يؤذيهم أو يؤذي الملائكة. وكذلك أصحاب المهن التي تكون سببا في صدور روائح كريهة، عليهم أن يحسبوا لهذا الأمر حسابا، فيعدوا لهم ملابس خاصة بالصلاة، ثيابا نظيفة مطيبة يلبسونها إذا أرادوا الصلاة، ليؤدوا حق الله تعالى وحقوق إخوانهم المصلين. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. وكذلك من يلعب الرياضة جعلها الله عونا على الطاعة، ينصح من قبل والديه أن يأخذ غير ما يلبس مما يليق بالمساجد والصلاة والوقوف بين يدي الله، لأنه ستمر عليه فريضة فلا ينبغي تركه. فلربما ترك الصلاة في الجماعة بسبب لبسه الذي يلبسه، ولربما عاد إلى البيت ففاتته الجماعة. فينبغي الحرص على هذا الأمر كما يحرص على خيره كما يحرص على غيره. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده، وانصرهما بنصرك، وأيدهما بتأييدك، واجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين من الأحياء والميتين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، المساجد هي أحب البقاع إلى الله، بيوت ربنا سبحانه. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وللمساجد قيمة عظيمة في قلوب المسلمين، قلوبهم معلقة بالمساجد، يأنسون بها ويرتاحون فيها، وتطمئن نفوسهم بالمكث فيها، يسعدون في جنباتها ويهنؤون. كلما خرج مصل من المسجد اشتاق إليه، وكلما تأخر عنه ازداد لهفا إليه. أماكن السكينة والراحة هي بيوتنا التي فيها الضراعة لله والاستكانة بين يديه والفرار إليه. المساجد منازل العقلاء الذين يخرجون فيها أناتهم الحرة وكروبهم ومضايقهم لمن بيده ملكوت كل شيء، الذي يفرج الهم سبحانه وينفس الكرب ويجيب من دعاه. يلتقي المصلون من أهل الحي وغيره في المساجد، ويأخذون العهد ببعضهم، والعقلاء منهم يدخلون في تجارة عظيمة مع الله، ثمرتها أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتكون المساجد أماكن اجتماعهم وافتراقهم، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وإلا أصاب الأخرى ورجل قلبه معلق في المساجد. فتكون المحبة بينهم والألفة واللقاءات المثمرة والتحاب بالله والتشاور والتناصح، مع الحذر من الاختلاف والفرقة التي تكون سببا في الكراهية والبغضاء. وكذلك الحذر من أمر مهم، ألا وهو عدم تسوية الصفوف قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب، وهذا بلا شك وعيد على ترك التسوية. وأيضا الحذر أن تكون المساجد مجالس حديث في أمر الدنيا فقط، والقيل والقال، وغيبة الناس والنميمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، وفي رواية أمانيهم الدنيا، وفي أخرى ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. أيها المؤمنون، إن العناية بالمساجد أمر عظيم، فليجتهد كل واحد منا بعد مشاورة المسؤولين عن المسجد فيدلي بدلوه في شؤون المسجد ولو بالشيء اليسير، فهو عند الله بالمكانة العالية، لأنها بيوته سبحانه. فقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابة، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فتلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. كانت تنظف المسجد وتكنسه، فما أعظم فضل تنظيف المساجد والعناية بها ولو ساعة من يقوم بذلك. فلتكن المساجد عباد الله ملتقى راحة واطمئنان ومحبة في الله، وتعاون على البر والتقوى، وأخذ العهد بالصديق والقريب، وتكون أماكن نسيان للدنيا وهمومها وغمومها، بتفريغ القلوب لمن هو على كل شيء قدير، للذي يغضب على الذي يستغني عن سؤاله. ما أحلى الجلوس خاليا بين يدي الله في بيت من بيوته، تشكو له ما أصابك وأهمك، وتسأله اللطف وأنت واثق من تغيير حالك وكشفه كربك. علينا أن نحذر أيها المباركون من أذية المصلين الذين يأتون إلى بيوت الله خاشعين واقفين بين يدي ربهم سبحانه. علينا أن نحذر من أذيتهم بنغمات هواتفنا، فإن الصوارف كثيرة والخشوع أدنى شيء يذهبه. فلنتق الله في هذا الأمر حتى لا نكون سببا في ذهاب خشوع المصلين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير رحمه الله: يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. توجيه من ربنا سبحانه بأن يلبس أحدنا أفضل ما يجده من أجل الصلاة، وفي هذا دليل على تعظيم قدرها والاهتمام بها، ليقف المصلي بين يدي ربه في أكمل هيئة وأبهى حلة، وحتى لا يؤذي المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في لبسه، وخاصة يوم الجمعة والأعياد. قال ابن تيمية رحمه الله: كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. وقال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه. أيها المباركون، لبس الجميل الأنيق للصلاة يعد من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها لوقوفنا بين يدي الله تعالى. عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، أو قال: في ثوب دون. وفي رواية: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في هيئة أعرابي، فقال: هل لك من مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي مال؟ قلت: من كل قد آتاني الله من الإبل والرقيق والغنم والخيل. قال: إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ولنحذر أن نأتي إلى المساجد بثياب رثة متسخة أو تصف العورة ونحن قادرون على أن نلبس غيرها، ولنترك التهاون بشأن الصلاة. وإذا كان لأحدنا موعد في الدنيا لبس وتجمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. فقال: الله أحق من تزين له أو من تزينت له. أيها المؤمنون، أذية المصلين لا تجوز بأي حال، حتى من أكل من الطيبات التي تصدر روائح كريهة، فما بالك بغير الطيب المنتن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. رواه البخاري. دين كمال يحرص على عدم أذية المصلين لمن كان ما يؤذيهم ويؤذي لمن أكل ما يؤذيهم أو يؤذي الملائكة. وكذلك أصحاب المهن التي تكون سببا في صدور روائح كريهة، عليهم أن يحسبوا لهذا الأمر حسابا، فيعدوا لهم ملابس خاصة بالصلاة، ثيابا نظيفة مطيبة يلبسونها إذا أرادوا الصلاة، ليؤدوا حق الله تعالى وحقوق إخوانهم المصلين. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. وكذلك من يلعب الرياضة جعلها الله عونا على الطاعة، ينصح من قبل والديه أن يأخذ غير ما يلبس مما يليق بالمساجد والصلاة والوقوف بين يدي الله، لأنه ستمر عليه فريضة فلا ينبغي تركه. فلربما ترك الصلاة في الجماعة بسبب لبسه الذي يلبسه، ولربما عاد إلى البيت ففاتته الجماعة. فينبغي الحرص على هذا الأمر كما يحرص على خيره كما يحرص على غيره. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده، وانصرهما بنصرك، وأيدهما بتأييدك، واجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين من الأحياء والميتين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين.